بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 67 بعد 100 على 1.
المهم حسب العادي بالتردد عليه،
شفت شخص لف إلى مليف عنا بالشام، طلاب علم، هذا شعار طلاب العلم، بيعرض عليه كتاب تأليف القصيمي،
إما شيوخ الأزهر أو
الرد على الأزهريين أو البدعة، له بعض كتب هيك أنا كنت اقتنيتها. أنا وقع عيني على الكتاب رأسا تلو للقصيباتي، هو أداك عرضه للبيع للقصيباتي، تلو إذا صار نصيب أنا بشتري منك. أنا مالي منتبه، واقف شاب وسيم قصير القامة، أبيض البشرة، سوداء اللحية، لفة عمامي بيضاء على طريقة تركية، طربوش أحمر، جبة سوداء عريضة، ياخذني هيك على طرف الدكان، بيقول لي أنا بنصحك إنه هذا كتاب ما تشتري. قلت له ليش؟ قال لأنه مألف وهابي. يا ريت، قال لي هذا كان وصار ملحد وكذا، يمكن ما كان يومها ألف كتابه الأغلال. ودخلنا بقى في موضوع البدعة وما البدعة، والرجل وجد مني فوق ما دل عليه مظهري، لأنه أنا اليوم شبيب، لحية طالة هيك دغبرة، ما كملت بعد. ودخلنا معه في نقاش
الشخص، وأثنوا منك حينئذ؟
اي لا، دخلنا في نقاش، بهت الرجل وانفصلنا. ثم التقيت أنا وياه أمام مكتبة أخي أبو جعفر أمام الأموي، وجاءت سيرة الزيادة على الأذان، دخلنا أيضا معه في نقاش وبيان أنه هذه ما تشرع وهذه زيادة وإلى آخره. بعد أسبوعين ما عاد أتذكر جيدا، بيدخل علي الشيخ قصير القامة شايب اللحية، كنت أراه أحيانا في الطريق بيمشي هيك، بيقولوا عنا بالشام فرد شقفة، ما كنت أعرفه بطبيعة الحال. دخل، السلام عليكم. وعليكم السلام. طالع من جيبته ساعة، هاي الساعة عرضنا لها كثير متعاتية، وتعجزت منه ما أعرف بصلحه. شوف لي، أنا حطيت الناظور الصغير تبع ساعتي وأخذت الموس بدأت أفتح وعملت هيك، هو ضاق ذرعا، قال لي حط الساعة، أنا ما أجيت مشان ساعة. عجيب، بدأ يبحث معي في موضوع الموالد، شوف شو رأيي، شاف معي كل تجاوب. بعد ما اطمأن إلي فكريا قال لي أنا حدثني عنك الشيخ زهري النجار، هذاك الشخص الأول حدثني عنك.
هو النجار شيخنا سوري
ولا؟ هو شركسي سوري.
إنه مصري
هلا، مصري، هو مقيم في مصر. ايه، بحكي لك يمكن اذا كان في مانع كيف راح لمصر.
نعم،
شوية مي بالله. المهم قال لي حدثني زهري النجار انه انت يعني على علم بالحديث، انا عندي كتاب اسمه صوت الطبيعة ينادي بعظمة الله، في أحاديث الكتاب بدي تخرج لي إياها. من هنا بدأت العلاقة بيني وبينه. اتفقت أنه كل يوم بعد صلاة الجمعة أروح لعنده. كان ساكن هو وجماعة من الطلبة منهم زهري نجار في مدرسة من المدارس القديمة. المدارس القديمة عندنا في الشام عبارة عن طابقين في باحة سماوية واسعة فيها بحيرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. عافاك الله. آمين. في باحة ساحة سماوية حواليها غرف للطلاب الصدر إلى القبلة مسجد، وفوق كذلك نفس الغرف في درابزين بدور إنزام مدار الدرابزين غرف من كل الجوانب.
السلام عليكم.
الشيخ عبد الفتاح أخذ غرفة إلى الجهة الشرقية علية من فوق، والشيخ زهري أخذ غرفة بالطرف الثاني جهة غربية. طبعا متناقشين هنا مع بعض ومع بعض بس مو متفقين، يعني كل واحد في طريق. الشيخ زهري طالب علم في المذهب الحنفي قوي، وما يسمونه بعلوم الآلة النحو الصرف جيد. بالإضافة إلى ذلك مريد للشيخ محمد الهاشمي الإيش الشاذلي مغربي. فبدأت أنا أتردد كل يوم جمعة، حط الطاولة متواضعة تبع الشيخ عبد الفتاح ويقرأ في الكتاب تبعه صوت الطبيعة. الحديث اللي بيحضرني تخريجه صحته ضعفه، وإلا سجلته عندي ورجعت عن دكان ورجعت الأسبوع الثاني يكون لقاء وهكذا. هل صار الشيخ زهري يطلع من غرفته يطلع هيك تطليعة بهذه الشخصين دول كأنه بينوم نفسه، يقول شو سويت أنا، كنا بواحد صرنا باثنين. أنا ناديله تعال يا شيخ زهري، ما يستجيب هو. الشيخ عبد الفتاح ضيق الصدر، اتركه ما في منه خواص، صار لي 6 أشهر أنا بشتغل فيه ما في فايدة. يروح الشيخ زهري في سبيله ما يحول علينا أبدا. أنا أقول له الشيخ عبد الفتاح يا أخي شغلي بدها أنا بدها صبر بدها. ويقولوا عنا مثل شامي إذا أن الأوان
طاب
المبتلي لكل أجل كتاب.
نعم.
والله ما مضى إلا أسبوعين 3 الآن الشيخ زهري جلس معنا
بلش.
طبعا جلس معنا بدأت بعد المناقشات
صحيح
شوي بالكتاب شوي بالمناقشات وهكذا. بدأ الشيخ زهري يتقلقل من الناحية المذهبية، من ناحية التوحيد، من ناحية الصوفية والطرق والرقص في الذكر. إلى أن وصل معنا إلى إنكار الرقص في الذكر، خاصة لما أنا دليت على رسالة الرهص.
نعم.
والوقص لمستحل الرقص.
هاي كان طبعا شيخنا أظن الشيخ راغب خديمة.
أي نعم.
نعم.
أي نعم الله يرحمه.
رحمه الله.
الشاهد صار يحضر في الذكر عن شيخه محمد الهاشمي.
نعم.
هذون طريقة ذكره على الواقف.
نعم.
وهيك بياخذوا بايدين بعضهم بعض وبيميلوا يمينا ويسارا.
عجيب.
الشيخ زهري حلقه كبيره. الشيخ زهري بعد ما اقتنع انه هذا ما بيجوز وحرام حتى في الفقه الحنفي وقف مثل أسطواني. اللي حوله يمين ويسار يتحركوا هو إيش؟ صامد وجامد. هذا ملفت النظر مين؟
الشيخ.
الشيخ والجماعة.
صح.
إيه هذا ظاهر إنه إيش نعدى. في جمعة من الجمعة اللي كنا نلتقي فيها لأول مرة هذا ابنك لا شك.
ابني نعم.
ما شاء الله.
الشيخ.
ما شاء الله. أعيذك بكلمات الله التامة. كل شيطان وهامة. وعين اللامة. بارك الله فيك.
جزاك الله خير يا شيخ.
بارك إن شاء الله.
لا إله إلا الله. سبحان الله. الشاهد.
نعم.
في أول مرة بيحكينا الشيخ زوري بيزور الشيخ في غرفة المتواضعة. في أول مرة من تلمست عليه.
الله أكبر.
خلى معه مده بعدين طلع. بعد ما راح الشيخ حول علينا زوري. وكان لبسني هيك لطيفة. قلنا له سلفا نصحك الشيخ.
الله أكبر.
وفعلا نصح.
هذه سبحان الله دقتهم مديمة شيخنا.
لك
المقصود الرجل يعني ما من يوم إلا وما بعده أحسن مما قبله. يعني يزداد إيش؟ إيمانا بالدعوة السلفية. كان كان إمام مسجد في محلة اسمه غريب عنا شوي المعمشي.
المعمشي
قريب من مسجد التوبة. هل كان دكانة والدي تجاه المسجد وكنت أنا أصلي هناك الظهر والعصر على الغالب. كان يؤذن ويصلي مثل الناس. اعتقد أنه زيادة على الأذان غير جائزة. بطل يزيد على الأذان.
السلام عليكم.
قاموا الجوار ضده. هذا صار وهابي. انتشر خبر ولا شيوخ من جملتهم إمام مسجد جامع التوبة. هل هو كان شيخي برة من الزمن سعيد برهاني.
نعم.
أني قرأت عليه شيء من الفقه الحنفي مراقي الفلاح وشيء من النحو والبلاغة. فهذا حمل رأي إيش معاداة الشيخ زهري. والحقيقة لقي يعني عنة صاروا يسلطوا الأطفال يرمون بقشر الموز والبرتقال وإلى آخره. الرجل ضاقت عليه الأرض ما رحبت. فجأة بلغنا أنه سافر إلى حلب ومن هناك سافر لمصر. وهذاك يوم وهذا يوم. فيما بعد بدأ يراسلني رجل وحكى لي يعني قصته وأنه دخل الأزهر وبأيام قليلة حصل الشهادة اللي يسموها العالمية. وشفت بعض أثاره وتعليقاته إلى آخره. هذا زهري النجار هو سبب اللي عرفني بعصير تعليما. ومن يومها راحت يعني العلاقات مستمرة بيننا وبين عصير تعليما. لكن هو طبعا بلغ ذاك السن ودراسته على المذهب الشافعي. لكن من ناحية التوحيد عقيدته صافية تماما. لكن كان عنده انحراف في تفسير الآيات على الطريقة العصرية. لذلك هو سمى تفسيره بالتفسير العصري ببالغ يعني في تأويل بعض الآيات حتى تلتقي مع بعض إيش الآيات الكونية المكتشفة الآن كيف طابقت
على غرار فريد وجدي وطنطوي جوهي.
أيوة أيوة أيوة.
هذا قصة الشيخ عبد الفتاح رحمه الله.
طيب شيخنا بالنسبة لكتاب صوت الطبيعة اللي يعني ألفه وكنت تخرج له أحاديث أو كذا، يعني قبلها كان لك أعمال ولا هذا من أوائل الأعمال أو يعني لعله أول شيء؟
أنا ما خطر ببالي ولا أظن أستطيع أنه إلا كان أو ما كان،
لكن الآن في الذهن يعني ما في شيء محدد. أما قطعا هو من أوائل يعني الأشياء.
أي لا شك.
أي نعم.
وما بعيد أن يكون أول عمل.
يا سلام.
ما بعيد.
شيخنا برضو على غرار ذلك في رسالة للشيخ أحمد عبيد الشهاب الثاقب في ذم الخليل والصاحب للسيوطي، برضو كاتب في مقدمتها أنه اعترضتني بعض أحاديث وأرسلتها للشيخ ناصر الدين الألباني وكذا، برضو لعله يعني في تلك الفترة إن لم تكن يعني بعدها قليلا أو
هكذا.
والله إيه نعم.
بس الشيخ عبد الفتاح الله يهديه شو أمين الله يتوب علينا
آمين،
شنس نسية خرجت له الأحاديث بينت الصحيح من الضعيف، الحديث اللي بيعجبه هو طلع معي في التخريج ضعيف، بقول مثلا رواه الطبراني بإسناد ضعيف أو فيه فلان، بيحتفظ على التخريج دون إيش؟ دون كلام ضعيف، رواه الطبراني بس حذف إيش؟ التعليل. شنشن شيئا مع شيء من الابتكار والضلال لمحمود اسطنبولي. محمود اسطنبولي كان له كتاب ظن الله اسمه الاشتراكية في الإسلام، هو كان طبعا قبل ما يتعرف عن دعوة سلفية كان من الشباب يعني أو الأساتذة المنحرفين، وكان في بيته غير جوه إن شاء الله العود آلة الطرب.
نعم.
طلب مني إني خرج له الكتاب، وأنا يومئذ يعني مثل ما بقول أحيانا أنا رجل ما بالأمزح، يعني بدي مين يشغلني.
صح.
عرفت كيف؟
نعم.
ما هو الوضع مثل الآن وقبل الآن؟
نعم صحيح.
مضمون بأعمالي الخاصة.
أعانكم الله وقواكم يا شيخ.
السلام عليكم. رهيب يا شيخ.
أهلاً بالرهيب. ما شاء الله ما شاء الله. هذا ابن أبو أحمد. بسم الله.
الله يبارك فيك يا شيخ.
بارك الله فيك.
طولنا في عمرك.
أسأل الله نباتاً حسناً.
آمين.
وجعله قرة عين لوالديه إن شاء الله. خرجت له الأحاديث. شو سوى المظلوم؟ كل حديث
الله يبارك لك
الله يبارك فيك
كل حديث ضعفته حذف التخريج كله وحذف قوله قال رسول الله حطه بين هلالين، فوضعه إياه بين هلالين بشر القارئ إنه هذا الحديث اللي بتعرفه، لكن التخريج اللي ضعفه أعرض عنه. أكثر الناس ماشيين على القاعدة الكافرة، الغاية تبرر الوسيلة.
الله المستعان.
هذا حديث جميل وهذا بيأيد الموضوع إلى آخره، ليش نضعفه؟
والغزالي الله سبحانه وتعالى يهديه كان هو يعني كما يقال حامل هذه الراية في من المعاصرين اليوم. الله
المستعان. كشف القناة في مقدمة
خسيرة.
تخريج خسيرة.
بس أظن لقائك معه قدمه شوي ل يعني للغزالي في السعودية، يعني كنا حدثنا
إيه لكن ما ظهر أثر
شيخنا. يعني شيخنا الرسالة اللي ناقلها أخونا الشيباني باعت لك إياها غزالي حاطت صورتها إنه
رسالة
صغيرة. نعم هذه. طيب يعني ما هي بعيدة هذه؟ ليست قديمة أقصد.
هي مو قديمة هذه السنة اللي نفيت.
نعم نعم نعم.
وكنت أنا رحت للإمارات.
صحيح.
ورحت لقطر.
أي نعم.
هناك كان نازل هو في فندق، فأنا أنزلوني كمان في فندق في غرفة مقابل غرفته.
أي نعم.
أي نعم. فكنا نلتقي معه. أي من جراء الصلاة اللي كان
أيوة. يعني لاحظت إنه رسالة يعني ممتاز. طيبة جدا
ممتازة أي نعم
كنت حدثنا يعني أنه استجاب لك يعني
روح طيبة أي
لكن من الناحية العلمية ما في مرة جمعنا حفل هيك عملونا دعوة هذا ما أدري شو بيسموه وزير الأوقاف ولا إيش هذا عبد الله إبراهيم الأنصاري
نعم
شو بيقولوا له
شؤون الدينية
شؤون الدينية
نعم
ابنه والله أحد موظفين كبار هناك عملنا دعوة
أجت مناسبة صلاة ركعتين تحيه مسجد يوم الجمعة والإمام يخطب
أيوة
هو أنكر هذه الصلاة
من؟ غزالي
قال شو معنى الخطيب عم يخطب أنا ما يعجبني الخطيب عم يخطب واحد عم يصلي
ما عنده علم الحديث
قلت له يا أستاذ بعد ما انتهى من الكلام قلت له لا اجتهاد في مورد النص وهذا لا يخفاك وإذا جاء الأثر بطل النظر وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كيف تعرف ما أعتقد قوله عليه السلام
إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجاوز فيهما قال الإمام مالك لا يرى ركعتين
الله كويس
قالوا ما لنا والإمام مالك قلنا إمام مالك الله أكبر
يعني اشتد شوي النقاش لكن ما في حرارة ما في كذا إلا أنه
ما تراجع بالرغم من الحديث الصريح في ذلك
وهكذا له مواقف كثيرة ضد السنة ولذلك
منذ أقل من أسبوع جاءني خطاب من الجزائر فيه أسئلة لكن تعرف ما أستطيع الجواب عليه
حركم الله يا شيخ
من جملة هذه الأسئلة صحيح أنه الشيخ محمد الغزالي هو يعني ما هو سلفي ظاهر بالعظيم أنه شيء من الشذوذ عن الخط السلفي
هناك يعني احنا حدثنا بجد التقيت في الدكتور أخو اسمه
نعم
ما التقى فيه الشيخ
التقى فيه طبعا
أخ فاضل يعني وما شاء الله عنه جزاه الله خير فبذكر بقولي عن الغزالي هناك يعني حملة واضحة ويعني دائما يتكلم ما في مناسبة رسمية ولا غير رسمية غير يتكلم فيها عن هؤلاء الشباب المتشددين المنفرين كذا 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 فسبحان الله وهذا ظاهر من كتاباته مشكلاته كتاب الدستور الوحدة الثقافية هموم داعية وكذا هذا هموم داعية الله أكبر يعني إشي عجيب جدا
كتاب عقيدة المسلم
لسه هذا من الكتب القديمة شوف الكتب الحديثة يعني كلها في ضد السلفيين
عجيب
كتاب الدستور الوحدة الثقافية أستاذي بناء على الأصول العشرين تبع الشيخ المنى وبتعرف جابه أسلوبه والرجل يعني إذا كتب
يحسن معلوم
إيه بتكون زينب هي أخته زينب غزالي
شقيقته
هذا شيخنا بتصور أخونا علي رآها تصافح الرجال
إيه نعم
لما جاءت هنا في كان ندوة الصحبة الإسلامية وكذا إيه نعم فعادي يعني لكن طبعا أولوها قال يا حجة وكبيرة وكذا الله المستعان
هو متبرجة ولا
لا لكن يعني لباسها ليس باللباس يعني الذي ينبغي أن تكون عليه يعني تفعل كما تفعل المصريات قمطة هيك وكذا بعدين تحدثت يعني كلام عامي جدا طبعا بحرارة يعني هي تحدثت بحرارة لكن كلام عامي يعني ما هو كلام كان الشيخ القرضاوي يوم جزاه الله خير وتكلم كلام طيب جدا القرضاوي نعم لأنه كان هناك في بعثيين وقوميين وماركسيين ونصارى فكان يعني هو أسد الجلسة
نعم
نعم جزاه الله خير والقرضاوي له جهود في هذا الباب لا تنكر يعني ولا شك حتى أستاذ فيما أظن أنه أفضل من ناحية المنهج العام من الشيخ الغزالي يعني كتابه العبادة في الإسلام بتحدث فيه عن قضية البدعة وأنه الأصل في العبادات البطلان ما لم يرد الدليل هذه قاعدة قلة من يعرفها ويتنبه إليها يعني شيخنا ورد أثناء الكلام ذكر والدكم رحمه الله تعالى ففي قضية يعني دائما يثيرها الخصوم وما شابه ذلك وهي أن الوالد رحمه الله كان يعني في بينك وبينه مخالفات وكذا، وتوفي وهو غير راضي أو شيء من هذا. فأنا الواقع كنت مرة سألت الشيخ شعيب فقال لي هذا الكلام طبعا يعني ما له أصل، وأنا صحيح بيني وبين الشيخ ناصر في مخالفات لكن يعني لا بد أن أشهد بحقه، فذكر يعني أن هذا لا أصل له. فحبين يعني نسمع كلمة في هذه المناسبة يعني هيك
عن الوالد.
أي نعم عن الوالد رحمه الله.
هو
الله يرحمه ويرحمه
يعني كجواب موجز قبل التفصيل. الحمد لله والدي ما مات إلا وهو راضي عني كل الرضا.
الحمد لله.
أي نعم.
وفي أواخر حياته قال لي أنا يعني بشهد
إنه أنا استفدت منك.
الله أكبر.
أي نعم. وأنا أعرف هذا الشيء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعرف هذا الشيء. تعال
يا خالد. الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك الله يبارك فيك.
أعرف هذا الشيء من مصاحبتي له، أو بعبارة أخرى من اختلاف منطلقه بين صحبتي إياه وأنا صغير السن أقلده شأن كل الولد مع والده خاصة إذا كان عالما، وبين منطلقه في آخر حياته.
نعم.
فأنا صحبته من بين كل إخوتي في ذهابه إلى الصلوات في المساجد وبخاصة يوم الجمعة، فأنا كنت رفيقه. فكان يأخذني مثلا هناك مسجد اسمه مسجد الشيخ محي الدين ابن عربي النكرة، فكان يذهب يصلي هناك مسجد الشيخ النابلسي اللي هو على مذهب كما تعلم
الغني،
يعني يتقصد الصلاة في المساجد المبنية على من يزعمونهم أنهم من الأولياء. وأنا مثل ما بيقول عنا بالشام يا غافل ما لك غير الله، شو يعرفني هذا بيجود ولا ما بيجود، ماشي مع أبي شأن كل ولد. كان يذهب إلى مسجد بني أمية لأنه مقام يحيى عليه السلام هناك، وكنت أنا قرأت في حاشية ابن عابدين كتابه بأنه الصلاة في مسجد بني أمية 70,000 صلاة، يعني خرافي ما بتنزل لا بميزان لا بأدبان. ما بعرف الجماعة كيف كانوا يكتبون هذه الكتابات. الصلاة في مسجد الرسول 1,000، مسجد الأموي 70,000، ويا ريت يكون حديث موضوع مثلا قال رسول الله،
لا قال سفيان الثوري.
شو قيمة هذا سفيان الثوري؟ قال هو بيقول الصلاة في مسجد 170,000 صلاة. هو لو قال قال رسول الله بيكون حديث معضل.
نعم.
فكيف هو مقطوع واقف عليه؟
يعني كيف
كان
شيخنا أقل من
المسجد
الكعبي؟
وشك شاهد.
نعم.
بعدين لما أنا ترارعت شوي وعرفت شيء من هالرجال، كان عازيل ابن عساكر. أنا بالتدرج وصلت لتاريخ ابن عساكر، حصلت إسناد الأثر عن سفيان وإذا به ظلمات.
الله أكبر.
يعني مما جعلني الحمد لله أن سفيان الثوري ما قال الحديث. نعم. فأنا عم أتفتح مع والدي رويدا رويدا هيك حتى طلعت ريحتي أمام الناس.
الله أكبر.
أنه أنا شذت عن المذهب، خرجت عن المذهب لأني برفع إيديه في الركوع. هذا أول مخالف بارز من بيت الحاج نوح.
السلام عليكم.
عليكم السلام. بصورة خاصة
ومن بيت الألبان كلهم بصورة عامة. ما فيهم واحد يعني يرفع إيديه في الصلاة لأنه كله أحناف ومتعصبين. يعني أقل واحد يقول هذا بده 40 جلدي.
لين جابوا هالرقم؟
أهواء يتبعون إلا أهواءهم.
الله أكبر.
هي واحدة إجت الثانية إنه صلاة جماعة ثانية في المسجد ما في. وأبي هو بقى تبدأ المشكلة. أبي كان يخلف بالنيابة عن الشيخ برهان، هذا سعيد برهاني.
نعم.
كان يغيب في عمرة أو في حج يوكل أبي. سعيد برهاني حنفي، وهذا مسجد من كبار المساجد في دمشق جامع التوبة. كان له محب بالنيابة عن الشيخ برهان، هذا سعيد برهاني.
نعم.
كان يغيب في عمرة أو في حج يوكل أبي. سعيد برهاني حنفي، وهذا مسجد من كبار المساجد في دمشق جامع التوبة. كان له محرابين وإمامين، شافعي وحنفي. مسجد بني أمية 4 محاريب. في زمن الأتراك كان يصلي الإمام الحنفي أولا.
دولة حنفية.
راحت دولة الأتراك واستعمرت سوريا من الفرنسيين، ونصب رئيس جمهورية تاج الدين الحسيني ابن الشيخ
ابن بدر الدين،
هذا شافعي، فأمر بأنه يتقدم الشافعي على الحنفي. عصبيات جاهلية. فسعيد برهاني كان يصلي بعد ما يصلي الإمام الشافعي. أنا شو قلت هاي؟ كنت صلي وراء الإمام الشافعي، لأنه اتفتحت من نفس الفقه الحنفي أن الجماعة الثانية هي مكروهة. لكن إن تعصبوا لأوائهم ومذاهبهم بيقولوا أنه الشوافع مثلا الإمام قد يكون مس امرأة ما بيعيد الوضوء، بتكون صلاتنا وراء باطلة وإلى آخره، بيصلي على الرسول في التشهد الأول ونحن عندنا هذا مكروه تحريما، وإذا سهى وصلى على الرسول وجب عليه السجود سهو. من هذه الفلسفات المذهبية بيقول لازم نصلي وراء إيش؟ إمامنا. أنا والحمد لله يعني فهمت من يومئذ أن هذه أشياء دخيلة في الإسلام. كنت صلي مع الإمام الشافعي. أبي يشوف هالشوفات هاي لكن ما يضجر منها، ما يضايق. وين يضايق؟ لما وكلوا سعيد البرهاني أنه يصلي نيابة عنه، صدف أنه إجا مشوار ما بيقدر يصلي الظهر أو عصر، كلفني أنا أن أصلي بالنيابة عنه، فأنا أبيت عليه. قلت له هذا أنا أعتقد أنه لا يجوز التفريق للمسلمين وكلامات. فأسر يوسف في نفسه وجمعت وحدة وحدة. أكبر شيء كانت أني حرمت الصلاة في المسجد الأموي لأنه في مقام يحيى عليه السلام. وشاعت طبعا هذه الشذوذات بين الأرناؤوط، وبأخذ الدساسين ومفسدين في الأرض يغيرون صدر والدي ضدي. الظاهر هيك يعني بتصور، ما عندي علم نقل. الظاهر في جلسة من الجلسات، سهرة من السهرات، لأنه هو كان الله يرحمه أيضا يعني في عنده نشاط في السهرات، يعني يوعظ يتكلم في حدود ما كان يعلم. الظاهر في سهرة من السهرات أثاروا حفيظه ضدي، وابنك هيك وابنك هيك وابنك هيك. والله يوم من الأيام جالسين على سفرة العشاء بيفتح الموضوع الخلافات. أيوة، بس الشيء اللطيف الجيد، فأنا تعلمت من الساعات عنده طول النهار في نقاش معه. في هذيك الليلة يا رحمك الله
يهديكم الله ويصلح
بالكم، قال لي أنت شذوذك ومخالفتك للمذهب ما أقدر أتحمله، وقال لي بلسان عربي مبين: إما الموافقة وإما المفارقة. قلت له ما دام بتخيرني فدعني أفكر. طبعا في الوقت أمي كانت يعني كما تقولون ترحمت، انتقلت إلى رحمة الله، كانت زوجت وحدي، فكانت يعني سبحاني خلقها يعني هين لين، ليس لا شخصية ليس لا إرادة، فكانت مطاولة أبي يعني في الميمي، ما دخلت في الموضوع. وأنا فكرت الموضوع، والله ما دام خيرني أبي فأنا بشوف أو تنمى فرصة أحسن ما أنا أشرد منه بدون إذن. لا، أنا بستغل التخييرات وبقول له ما دام خيرتني أنا إذا سمحت بختار أنه أبقى على آرائي وعيش وحدي. وهكذا كان. أنا إلى ذاك اليوم كنت أعمل في دكانه، والدكان كانت إدارتها على يدي، لأنه أبي شيخ كبير إذا نزل بيشتغل ساعة ساعتين ومنصرف. لما خرج من عنده أعطاني 25 ليرة سورية فقط وبعض القطع الآلات للشغل من اللي هو مستغني عنها. وكنت أنا طبعا في الأوان كله عم أسس جماعة للدعوة وأسهر سهرات جيدة. قيض لي شخص اسمه عيد الدهني، رجل كان يتاجر بالحبوب، فأقرضني 200 ليرة سورية. استأجرت يومئذ دكاني بصف عيد هذا الدهني، وعملت الواجهة واشتريت كم قطعة عدة اشتغل فيها. والله عز وجل مثل ما يقولون عنا بالشام آل كريم خود، يعني بدأت الزبائن تكثر علي وشغلي ماشي تماما. تزوجت بعد ما فتحت دكان، تزوجت، أبي ما حضر ولا تدخل إطلاقا.
كم كان عمرك شيخنا في هذا الوقت؟
كان عمري يا سيدي يعني في حدود 20 يعني. أي نعم. فمشيت في عملي وفي دعوتي، وبدأ الناس يتكاثرون يعني ممن يحملون الدعوة، حتى بدأت أعمل دروس نظامية لكن في الدور ومتنقلة من دار إلى أخرى. وبدأوا المشايخ بايش يثوروا. أول من ثار علينا شيخنا سعيد البرهاني، عمل خطبة يعني ما شعرت إلا أنه المسجد حيهجم علينا.
كنت في نفس المسجد.
كنت في نفس المسجد. ويعود السبب إلي زميل في المدرسة الابتدائية تخرجنا مع بعض، اسمه محمود الميداني. لما تخرجنا أنا أخذ سبيلي في المهنة والعلم، هو أخذ سبيله في مهنة الخياطة، خياطة فرنجية. لكن بقيت العلاقات الودية بيني وبينه قائمة. يوم من الأيام بيجي لعندي على الدكان، بقول لي سمعت حديث من الشيخ سعيد برهاني، دنيا رمضان وقبيل العيد، وهذه يعني كليشة عند الخطباء في هذيك البلاد وربما هنا أيضا. بيجيبوا حديث أنه لله في كل ليلة عتقاء من النار، وبيجيبوا عدد ضخم، فإذا كان آخر ليلة من رمضان أعتق الله بقدر إيش ما مضى. سألني هذا الميداني صاحبنا عن الحديث، قلت له هذا حديث موضوع باطل. وهو كشاب أولا ناشئ وما في عنده جو علمي يضبطه بوجهه الوجهة العلمية كيف يناقش المشايخ، ومتحمس خلى الشيخ سعيد خارج من الصلاة، ما أدري أي صلاة، قال له يا شيخ سعيد أنت جبت حديث كذا وكذا على المنبر وهذا حديث باطل، دفتري عليه بالعالي. قال له أنت جاي تعلمنا، قبل ما تجي تعلمنا روح ربي لحيتك وعمل زي إسلامي ولا آخره. هو شاب من الشباب، هذا كمان اشتاط، استشاط غضبا الشاب، قال له أنت قبل ما تطلع المنبر تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، روحي من لفه وحلي اللحية وتعلم من جديد.
عكست عليه.
هو لما حدثني الحديث أنا قلت طبعا هذا الشيخ سعيد بده يقول دافعه الألباني، كان لي عادة الحق يقال أكثر صلوات الجمعة صليها عنده. ليش؟ لأنه كانت خطبته إلى شيء مما يسمونه بالروحانيات. سكرت الدكان وكان في بلادي يجوا بعض الإخوان يروحوا معي، إجا واحد اسمه نصو عودي، نحن ماشيين لما قربنا من المسجد قلت له يا نصو والله قلبي عم يحدثني أنه اليوم اللي يخطب الشيخ سعيد ضدنا. قال ليش؟ حكيت له قصة وما بيخطر في بال أحد إن كان حدا دسه لهذا الميداني إلا الألباني، وهكذا كان. الحمد لله، ثم الحمد لله الافتتاحية اللي ما لها أصل في السنة، ما أدري بإيش أتبعها، رأسا دخل في موضوع الوهابية. هدوني بكفروا الشيخ محي الدين ابن عربي، هدوني بضللوا الأئمة، هدوني كذا بينكروا الكرامات الأولياء والصالحين، هدون كذا وكذا. انظروا أين يجتمعون، يعني بدكانتي، امنعوا أولادكم من الاتصال بهم وإلا أفسدوهم وأضلوهم، ومن الكلام هذا. أنا ويومئذ شاب يعني غرير، يا ربي شو ساوي؟ أرد عليه؟ والله إذا بدي رد عليه والله بروح هدر. إيه ما رد عليه بجوز؟ كنا تعلمنا هذيك الكليشة، ساكت عن الشيطان عن الحق شيطان أخرى، وهيك كثير جدل بين نفسي وبين عقلي، انتصر أخيرا العقل على النفس، تميت إيش صامت أكلها على جنابي بقول عنها بالشهر.
على مضض.
ونحن طالعين كان معي أخي أبو أحمد الله يرحمه.
الله يرحمه.
هذاك كان أكبر مني بسنتين وكان أشد إخوتي تحمسا للدعوة. وكان ما شاء الله مع عميته يحفظ يعني.
ومخلص وصادق.
لا شك رحمه الله.
الله يرحمه.
أنا ماشي قدامه وهو ماشي ورائي وخايف. الجماعة اللي عم يتغامزوا علي هذا هو هيك طلعنا برات ايش المسجد بسلام
على بر الامان.
ايه اجينا الاسبوع الثاني. الاسبوع الثاني كمان صار ايش جدل بين العقل وبين النفس. صلي في المسجد ولا روح غيب وجه لو مصير شيء هيك وهيك وهيك ما بتعرف شو يصير من أحاديث النفس. ترجح عندي أنه لازم صلي في المسجد وإلا الناس راح يقولوا ها ثبتت عليه وإلا كان بيحضر.
أقول هيك صار معانا يوم هذا الرجل بذكر اسمه.
المقصود رحنا صلينا هناك. انتشر الخبر طبعا في دمشق من جميع أطرافها بين مبغضين وبين محبين وما أقلهم. من هؤلاء المحبين رجل نعمان ابن ثابت في شبين أرناؤوط بيجوا بيصلوا في المصلى
الصيفي.
ما أدري شو اسمه هذول الاثنين.
عرفتهم.
إيه هذا أبوه اسمه النعمان بن ثابت.
ما شاء الله.
نعم. النعمان بن ثابت. ثابت أدركته أنا بطبيعة الحال شيخ شايب لكن سبحان الله عاقل مع أنه دراسته سطحية يعني ما يصان يقال عليه شيخ عالم مثل أبي. هو دونه بكثير لكن هو أحسن من أبي من ناحية أنه بيسمع بيفهم بيقول والله معقول إلى آخره. يعني كان هذا نقدر نقول الشيخ الوحيد اللي كان يصغيلي وكان يجي يزوري في الدكان.
هو الرؤوسي
برضه. هو عم أقول أبوه للنعمان. أبوه اسمه ثابت. والنعمان ابن ثابت. النعمان ابن ثابت أنا لما نشأت كان كبيره بالسن كنت أسمع عنه متناقضات. أسمع عنه ما نعبر نحن الآن عنه بسلفية. يوم أنا ناشي ما في شيء اسمه دعوة سلفية أو مناهج سلفية أو شيء من ذلك.
القاسم ما له أتباع أو
ما له أتباع مع الأسف.
كان بحجة البيطار.
أي أنت عندك الشيخ باجات شو أثره في المجتمع الميداني؟
الشيخ سعد ياسين.
ما له أثر. ما له أثر.
نعم مع أنهم سلفيين كبار يعني.
أي نعم. الشيخ سعد ياسين أنا اجتمعت معه في لبنان.
نعم.
في بيروت. الشاهد هذا نعمان كان ينكر كثير من الثقافات والأحاديث الضعيفة من موضوعها. كان يعينه على ذلك كتاب واحد وهو تفسير روح البيان للألوسي.
نعم.
الألوسي فعلا روح المعان ذاك روح البيان غيره روح المعان للألوسي. إناب في عنده سلفيات طيبة.
صحيح.
إناب.
قبل قوله ومن التفسير الإشاري.
أيوه.
قبل قوله ومن التفسير الإشاري.
طبق. فهو يأخذ النكت هذه من الكتاب يوجهها للألباني يثور عليه. ثم هذا إنسان يمتاز بشجاعة عجيبة. ما كان هو يعني نقول ملتزم لكن في عنده عقل نير ومن نوره أنه استطاع يستفيد من كتاب الألوسي. فلما بدأت أنا أترعرع وأنشأ في العلم يبلغني أشياء أنا أسر بها. في بعض الدكاكين بدأ الاتصال بيني وبينه، كان ما يعجبني منه أنه نكتي، يعني ما بيجلس مجلس إلا بضحك الجالسين. وكان من أعماله الغريب العجيبة، هي ما بجوز شرعا لكن هيك، يجي إلى مقبرة بجانب طريق يتخبى بين حجارة القبور، يلبس ثوب أبيض، يطول حاله، يحط طاقية فوق الخشبة، ناس هيك مارين اثنين ثلاثة، يطلع هذا ميت فطلع من القبر إلى آخره. وهذا هواية عنده، هواية. ومن جهة أخرى بيتعاطى استحضار الجن. لكن لما أنا نشأت صار هو مبسوط مني تماما، كأنه وجد إيش؟ عنصر مقوي إله. بلغوا قصة خطبة الشيخ سعيد، وهو مثل ما قلت لك رجل شجاع لا يهاب. وإذ هو جاي ثاني جمعة، لأنا ترددت أنه صلي في المسجد ولا لا، جاي متسلح، جاي متسلح بالفرد، وأنا طالع وأخي وراي الله يرحمه، والغمز اللمز كما ذكرنا. الظاهر سمع هو من أحدهم لفظ نافية، ما أدري شو هي، وهابي ما بيحب الرسول أو ما كلامه عليه هو إياه، وراح تصير فتنة والدوشة. اتدخل جارنا في الدكان، كان مختار المحلي اسمه فهد الكريم أو أبو فهد، والله نسيت، يمكن فهد الكريم. دخل في الموضوع والحمد لله انفضت الفتنة. اجت الجمعة الثالثة وأنا في نفس الجدل النفسي، صلي ما صلي. أغلقت الدكان وانطلقت أمشي، وأنا لسه لما وصلت ل بسموه عنا مصلبي، عندكم المثلث، إما أمشي مستقيما في مسجد آخر، إما أخذ يمينا لداخل المسجد. وإن تحري من تبعني من الدكان بده يشوفني وين راح أصلي، من بيت الخطيب هناك. لما شافني بدي حول على اليمين وقفني، قال لي وين رايح؟ قلت له رايح صلي الجمعة. قال لي صلي في ذي المسجد. قلت له لا، بدي صلي في هذا المسجد. قال لا، ما بيكفي الفتنة اللي عملتها. قلت له أنا عملتها ولا اللي خطب على ملأ من الناس وكذب علينا وافترى وإلى آخره. قال لي أنا مأمور بإلقاء القبض عليك، تهديد طبعا، ولذلك خلينا نمشيها بالتي أحسن، مساجد كثيرة، صلي في غير مسجد. وفعلا من هذاك اليوم تركت داخل مسجد وصرت صلي في غير مسجد. لكن أخبار كل يوم ازدياد تنتشر. يوم من الأيام سهران في دكاني حيث كانت مجمع السلفيين، دكاني إلى واجب اللور ومعروض هالساعات الكبيرة والصغيرة، وأنا وراء الطاولة يميني الطريق. إجا زارني أحد الأساتذة الرسميين النظاميين، أفدي بيسمون هناك يعني حليقين، ابن شيخ اسمه الشيخ صالح العمصي، هذا الشيخ صالح الحمصي من المشايخ القليلين السوريين اللي كانوا يركنوا إليه ويترددوا علي ويبحثوا معي، يعني عاجبهم المنهج. ظاهر الأولاد متأثرين بأبيهم، فإجا أحدهم سير عندي بعد صلاة العشاء، وإذ يد تمتد إلى الشباك، نقول هاي الواجهة هون أول الشباك، بمد هيك رأسه وبينبه للأستاذ اللي بالداخل بيعمل له هيك، طلع شفت أنا مين هو. هذا اسمه الشيخ صالح فرفور، هذا من مشايخ شعيب.
نعم يذكره دائما،
وهو اللي غرس فيه ضد الدعوة السلفية.
الله
أكبر. فطلع الأستاذ إليه وقعد طويلا يحدثه، طبعا حذره يعني أنه هذا هيك وهيك وهيك. لما دخل حكالي طويل الحال، أنا بينت له أنه هذا كله زور وكذب، لكن هو عم يشحن طلابه كلهم بما فيهم شعيب وعبد القادر والآخرين ضد الدعوة السلفية. وهكذا يعني مشيت الدعوة كل ما لها في التساء، والحمد لله، حتى اتخذنا مركز اجتماع بالأجرة في الشهداء في مكان اسمه عندنا الشهداء هناك، ثم انتقلنا للمهاجرين، وصار الحمد لله يعني الدعوة تمشي بانتظام. ثم ابتدعنا المصلى.
الله
أكبر. ايه نعم، لأول مرة في دمشق الشام، الله أعلم من إمتى
يمشيخ الإسلام.
الله أعلم. أي نعم، أول مرة صلينا في الميدان، يعني خارج دمشق في الطريق الآتي إلى عمان، وصلوا معنا بعض الأخوان المسلمين، ومن جملتهم زهير الشاويش. ونحن راجعين حولنا على مركز الأخوان المسلمين، صار شيء من التعارف، شيء من النقاش، ومن يوم ما علق زهير الشاويش بالدعوة. فيما بعد هناك لم يعد المكان يصلح للصلاة، لأنه صار طريق عريض وكذا إلى آخره، فانتقلنا بالمصلى إلى المهاجرين، مكان في الجبل فوق في ساحة كيف؟
عم بقول له عم نتغزر وحيا
سبحان الله.
نعم
هنيك في المهاجرين سبحان الله، كان المكان مثل ما بيقولوا استراتيجي. ليش؟ من جهة مطل على دمشق الشام جبل، من جهة أخرى اللي بيسمون تبع أخونا الحافظ هذا شو بيسمون سرايا الدفاع.
نعم
سرايا الدفاع، أسلحتهم حوالينا، ونحن منقيم صلاة العيد هناك على مرأة من هؤلاء اللي هن يا فساخ يا كفار. والحمد لله يعني صار المصلى كل يوم أو كل سنة يزداد عدده.
بس ما يعني تنسى النهاية، تعرجنا النهاية معك ومع الوالد، لأنه تكلمت أصل الحديث عن الوالد، وأنه كان حسب الإشاعات أنه غضبان عليك وكذا.
نعم
النهاية
كل هذا واقع.
خلي ينهينا قضية انتهائك مع الوالد في آخر حياتك.
نعم. إيه صحيح، هذه يعني نحن عم نذكر الأسباب اللي جعلت
تراكم.
إيه نعم، الأبي يعني يتخذ ذاك الموقف.
نعم،
لكن من شدته وتعصبه، تعرف الآباء بيفرحوا بفرح أبنائهم، فهو مع الأسف لا حضر عقد زواج ولا بناء على زوجي ولا حضور ولد مع كثرة الأولاد اللي رزقتهم إلى هو يا الله يرحمه لما شاف يعني إقبال الشباب على الدعوة ولا شك أنه شاعر أن الدعوة فيها خير كبير تزديها فيها شر بزعمه هو أنه خلاف المذهب مثلا في بعض القضايا لكن عرف أنه الخير غالب على الشر فبدأ يتردد عليه في الدكان
قبل بعد هذا كله
هنا
كان أنا شفته كمان مرارا
لكن أيضا ما تجرأ يدخل الدكان
الله أكبر
هذه نحكيها كبيان للتاريخ للواقع
الله أكبر
لكن لكن اختلف عن ذي قبل نعم وبطبيعة الحال أنا كنت أزوره في بيته وشهدت مرض وفاته ووفاته أيضا وكان هذا من فضل الله علي لأني كنت مسافر كعادتي السفرة الشهرية إلى حلب فأنا أجيت وجدت مريضا يومين ثلاثة والله أخذ أمانته.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
من السنة وهذه طبعا خلاف مذهبه من جماعة في هناك مسجد يزعمون أنه مسجد عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق في شارع كبير شارع بغداد يرحمك الله هن بيفوتوا الناس عامة بيصلوا صلاة الجنازة في المسجد المذهب الحنفي يكره ذلك ونحن نرى السنة صلاة خارج المسجد لكن يجوز في المسجد على ذلك صلينا عليه خارج المسجد الأرناؤوط كلهم بيشلحوا نعالهم وبيدوسوا فوق منها أنا ما شلحت صليت فينا عليه وبينا لهم في مناسبات كثيرة جدا يا جماعة